أخبار خادم القوات المسلحة في البلاد وسط تماحته القوات المسلحة بالسور الذي يحمي الشعب في مواجهة أي معتد، مؤكدا ضرورة تعزيز الجاهزية القصوى والاحتياطات المادية للمؤسسات العسكرية. وشدد سماحته على أهمية الإيمان بالهدف والرسالة، خصوصا وأن هناك مساعي معادية لتشويه ذلك، منتقدا النهج المزدوج للمستبدين في العالم بالسماح لأنفسهم بامتلاك أشد أنواع الأسلحة التدمير ومنع الآخرين من إحراز تقدم الأسواق الدفاعية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تصريحات قادة الثورة الإسلامية خلال لقاء قادة القوات المسلحة.
ضرورة التعزيز المتواصل للجهوزية القصوى وكذلك تعزيز الرقابة مادية ومعنوية، هذا ما شدد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله ثلة من قادة القوات المسلحة الإيرانية، معتبرا أن التقدم الذي حققته إيران قد أثار غيظ وسخط ضامري السوء. قائد الثورة الإسلامية أشار إلى وجود نقائص في القطاعات كالقضايا الاقتصادية وقال يجب بذل الجهود لحلها دون شك. وتطرق سماحته إلى الازدواجية في معايير القوى العالمية المتغطرسة التي تبيح لنفسها امتلاك أفتك الأسلحة، بينما تحظر على الآخرين التقدم والتطور الدفاعي، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية يجب أن تتحلى بأقصى درجات اليقين والإيمان والإرادة والشجاعة والتوكل على الله، لأن الجيوش الجرارة التي افتقرت لمثل هذه الصفات في التاريخ قد هزمت. وفي مستهل اللقاء ألقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري كلمة أشار فيها إلى الأحداث التي شهدتها إيران والمنطقة في العام المنصرم، مشيدا بالصحوة العالمية تجاه قضية فلسطين وصمود أهل غزة ولبنان التاريخي في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني. اللواء باقري شدد على أن القوات المسلحة تدرج على جدول أعمالها لهذا العام تعزيز قدراتها الدفاعية والرادعة وإنتاج الأسلحة والمعدات المتطورة وتنفيذ مناورات عالية الجودة ومتعددة والتنسيق الكامل بين جميع وحدات القوات المسلحة ودعم التنمية في البلاد عبر التعاون مع الحكومة لتحقيق شعار العام.
أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن وحداتهم في أقصى درجات الجهوزية ولن تسمح للأعداء ببلوغ غاياتهم. وخلال لقاء قائد الثورة الإسلامية بقادة القوات المسلحة، شدد اللواء باقري على أن القوات المسلحة ستدرج على جدول أعمالها هذا العام تعزيز قدراتها الدفاعية وإنتاج الأسلحة والمعدات المتطورة، فضلا عن تنفيذ مناورات ناجحة ودعم التنمية في البلاد. كما أشاد اللواء باقري بالصحوة العالمية تجاه فلسطين وصمود أهل غزة ولبنان في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا ذلك ذروة الفخر والاعتزاز في مقارعة الظلم. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين إيران وأمريكا ستستمر بشكل غير مباشر تستضيفها سلطنة عمان أو بلد آخر. المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أوضح أن طهران تناقش ما إذا كانت الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ستعقد في بلد آخر، مشيرا إلى أهمية دور السلطنة في الوساطة وترتيبات إقامة الوفود في أي مكان تعقد فيه الجولة القادمة. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المفاوضات بالإيجابية والبناءة واتسمت بالهدوء، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تسير بشكل جيد. ناقشت الصحافة العبرية الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي جرت في العاصمة العمانية في مسقط، وتناقلت عناوين صحف الاحتلال خيبة الأمل التي أصارت الكيان عن الأجواء الإيجابية التي أعلنت عنها طهران وواشنطن. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير.
ما أن انتهى جلسة المفاوضات الأولى بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، حتى اندرى الإعلام الإسرائيلي لالتقاط ما نتج عن الجولة الأولى من المفاوضات. العناوين في الصحافة الإسرائيلية تراوحت بين إيجابية الأجواء وخيبة الأمل الإسرائيلي. فصحيفة يدعوت أحلانوت عنوان صفحتها: المفاوضات تسير بشكل إيجابي إلى حد ما، ورئيسي الوفدين التقوا بشكل مباشر لدقة. أما موقع كالكال الإسرائيلي فعنوانه كان: خيبة أمل في إسرائيل والصراع الدولي أجبر ترامب على المفاوضات مع إيران. أما صحيفة إسرائيل هيوم فكانت الأكثر صراحة بعنوانها الرئيس: بدأت المفاوضات في مصر وعدم الرد يعود تل أبيب ونتنياهو الخاسر الأكبر.
إسرائيل تفاجأت من سرعة
نتنياهو حاول طوال الفترة الماضية أن يجر الولايات المتحدة وأن يورطها بهجوم عسكري على إيران، وهذه المفاوضات تقطع هذا الأمل تلاشيها تماما. ولذلك واضح أن إسرائيل تفشل وتسعى لأن تضع عراقيل
الإعلام الإسرائيلي يعتبر أن نتنياهو أصيب إصابة مباشرة مع إعلان الجمهورية الإسلامية أن الولايات المتحدة لم تتطرق في المفاوضات معها إلى تفكيك البرنامج النووي أو تفكيك الصواريخ الباليستية. مراقبون في تل أبيب قالوا أن نتنياهو كان يأمل بأن تطبق التجربة الليبية على إيران، لكن الرجل لم يدرك أن الفارق الكبير بين إيران وليبيا من حيث التفاوض والمفاوض وما تملكه الجمهورية الإسلامية من أوراق للمفاوض.
هذا نفسه القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف من الاحتلال الإسرائيلي ورابط الأسنة المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى الشريح: إن القوات اليمنية استهدفت قاعدة سودة ميخا شرقية أسدود بصاروخ من طراز فلسطين 2 الفرد صوتي ومطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ من طراز ذو الفقار. وأضاف العميد الشريح أن العملية الأخرى ضربت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة. وكان الإعلام العبري اعترف بوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وبتوجه معظم المستوطنين إلى الملاجئ بعد الهجوم اليمني. وحول الهجوم اليمني على كيان الاحتلال نستمع لمقال أمير قبر الشاهين من الأراضي المحتلة.
وأنا أتحدث عن الإمكانات الإسرائيلية
شنت سيارات العدوان الأمريكي مجددا عند تظاهرات على محافظتي البيضاء وصعدة وسط وشمالي اليمن. وأكدت مصادر محلية أن المقاتلات الأمريكية استهدفت المعهد المهني في مديرية الصومعة في البيضاء، لافتة إلى تعرض مديرية كتاف في صعدة إلى قصف مماثل. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليمنية تخطي حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على البلاد حاجز 330 مدنيا ما بين شهيد ومصاب منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي. في سياق متصل، حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي من أي مغامرة أمريكية أو أي تحرك للجماعات المسلحة وداعميهم في المنطقة، مضيفا أن العدوان على اليمن سيفشل مثلما فشل العدوان السابق. تفاصيل أوفى، تابعوا هذا التقرير.
الغارات والقصف الأمريكي على مناطق مختلفة من اليمن مستمرة، حيث صعد العدوان من قصفه ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي ظل الحديث عن تحضيرات أمريكية لشن عمليات برية في اليمن، كثف الطيران الأمريكي من غاراته على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، حيث استهدف الطيران بعشرات غارات قوات صنعاء في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء وكذلك جبهات الساحل الغربي لليمن، كما أعلنت قيادات من المرتزقة تأييدها للعدوان الأمريكي وبدأها التحضير لزحف نحو صنعاء حسب وصفها.
لازلنا نتعامل مع الأمريكي وفق قواعد الاشتباك كنا المرحلة الخامسة، لم نتطرق إلى السلسلة لأنه نعلم أن لدى الأمريكي تحالف الآن من 6 دول عربية تشترك وبعض الدول الأمريكية، لكن نقول هو يحضر العدوان الأكبر من
هذا كما كثف المسؤولون والسفير الأمريكي لقاءاتهم واجتماعاتهم مع المسؤولين في الجماعات المسلحة المدعومة من قبل الرياض وأبوظبي. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الغارات واللقاءات تأتي في إطار التهديدات الأمريكية لصنعاء بفتح جبهات القتال ودعم الجماعات المسلحة في إطار بدئها بالمعارك البرية لمهاجمة صنعاء، وذلك من أجل الضغط بهدف إيقاف العمليات العسكرية المناصرة لغزة والتسليم لأمريكا بشأن الاشتباكات التي تجري في البحرين الأحمر والعربي. وفي إطار التطورات والتهديدات بالمعركة البرية من قبل واشنطن والجماعات اليمنية المسلحة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن كل الخيارات العدوانية الأمريكية لن تجدي واشنطن نفعا بل ستجني الهزيمة الحتمية. وقال الحوثي إن خيارات العدو في اليمن فاشلة، مشددا على أنه لا القصف ولا العدوان الأمريكي سيحقق إيقاف الإسناد لغزة، وأضاف أن أي تحرك عسكري بري لن يحقق النجاح للأمريكيين بل سيقابل بجحيم وبأس الصادقين. وأوضح أن التجريب المجرب فشل والنتيجة الحتمية هي النصر، وأكد الحوثي أن على أمريكا أن تعلم أن استمرار عدوانها يعني استمرارا لتآكل الردع واستنزافا تخسر معهما أي معركة قادمة.
أفادت مسؤولة فلسطينية باستشهاد نحو 40 مدنيا أطلقت في الاحتلال المتواصل على غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة بتجاوز العدد الكلي للشهداء حاجز 50,940، مشيرة إلى تخفي تعداد المصابين عتبة 116,000 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وقصف الاحتلال مستشفى المعمداني بمدينة غزة ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وإخلاء المرضى، فيما استهدف سيارة في دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء. كما استشهد وأصيب عائلة أشخاص بقصف من الاحتلال على عفسان كبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات أمام منزل رئيس فريق تفاوض الاحتلال في القدس المحتلة رون ديرمر، وطالبت العوائل ديرمر بإبرام صفقة لإعادة جميع الأسرى بشكل فوري أو التنحي عن منصبه، مشيرة إلى عدم استعادة أي أسير من غزة خلال فترة توليه رئاسة فريق التفاوض. ويتخوف أهالي الأسرى من استخدام رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ديرمر من أجل عرقلة الصفقات المطروحة لإعادة أبنائهم، وذلك بهدف إطالة أمد العدوان على قطاع غزة لأسباب سياسية داخلية. شهد مخيم نور شمس طول كرم في الضفة الغربية إطلاقا كثيفا لنيران تخللته انفجارات في محيط المنطقة. مصادر محلية أكدت انتشار قوات الاحتلال بشكل واسع مع ضغوط متواصلة ضد السكان لإخلاء منازلهم، لافتة إلى اقتحام عدة مواقع داخل المدينة واعتداء جنود الكيان على أهالي ضاحية دنابة مع تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل. وفي جنين استمر قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها منذ نحو 3 أشهر وسط انتشار المكثف واقتحامات مستمرة. إلى ذلك اعتدى مستوطنون بالضرب على الأهالي في مسافر يطفى بالخليل، فيما اعتقل فلسطينيون بالمنطقة نفسها. أعلنت قناة الحرة الأمريكية توقفها عن البث بسبب إيقاف إدارة الرئيس دونالد ترامب تمويله. وقال الرئيس التنفيذي لشبكة الإرسال في غرب آسيا جيفري جادمان، أوضح أن تجميد تمويل الشبكة تم بشكل مفاجئ وغير قانوني، مضيفا أن المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف على القناة ترفض مناقشة هذه المسألة. يأتي ذلك في إطار سياسة ترامب الرامية إلى خفض الميزانية الاتحادية بشكل جذري. ويذكر أن قناة الحرة الناطقة العربية تأسست ومولت من قبل الحكومة الأمريكية بعد احتلال العراق عام 2003. في هذا نصل معكم إلى ختام خطب المساء. قائد الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى والقوات المسلحة الإيرانية. القوات اليمنية تعلن استهداف قاعدة سورة ميخا في أسدود ومطار بن غوريون بالصواريخ. ونحو 40 شهيدا اطلق قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم كل المتابعة مستمعي الكرام، وتقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توسيع الاحتلال عدوانه على غزة واستهدافه القطاع الطبي؟ ما أبعاد تصعيد وزير حرب العدو وتيرة تحذيراته لقادة المقاومة؟ هل من غطاء أمريكي لاستمرارية العدوان بالحديث عن فرص حل؟ غزة تلويح للحل بدماء الأبرياء، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabic.radio.ir، موقع إذاعة طهران العربية. فيما يواصل مسلسل الاعتراضات بشأن الحرب على غزة الدفع بثقله على حكومة كيان الاحتلال وتخبط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهته، صعد وزير حرب العدو إسرائيل كاتس من تحذيراته حيال الحرب على القطاع، معلنا أن كيانه مستعد لتنفيذ ما وصفه بعمليات عسكرية واسعة النطاق تشمل تدمير البنية التحتية وتصفية قيادات المقاومة. كاتس وفي تحذيراته قال إن منظومته العسكرية قد تتبنى سيناريو أفضل يقضي بمحو غزة بالكامل أو سيناريو آخر يقتصر على استهداف مناطق محددة، وذلك في إطار السعي لاستعادة الجنود المحتجزين، وأن أي محاولة من حماس لعرقلة استعادة الجنود ستواجه برد قاسي. تصريحات كاتس لم تمض عليها ساعات، تمت ترجمتها على الأرض من خلال استهداف طيران العدو لمستشفى المعمداني جنوب مدينة غزة، والتي أوضحت مصادر طبية أنه خرج عن الخدمة. وكان المستشفى قد تعرض لغارة في 17 من تشرين الأول أكتوبر 2023 مع بداية الحرب على القطاع، حيث استهدف طيران الاحتلال حينها ساحة المستشفى التي كانت تؤوي العشرات من الجرحى، فضلا عن مئات النازحين المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال. وحول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة رايا فرحات.
في مرمى طائرات العدو الصهيوني وحممه الغادرة، كانت مستشفى الأهل المعمداني في حي الزيتون فجر الأحد مجدداً. الاحتلال المتجاهل لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية باستهداف المرافق الطبية لم يمهل المرضى والمسعفين في المستشفى إلا دقائق معدودات للإخلاء الفوري، وبعدد من الصواريخ قصف المكان الذي كان ملاذاً أخيراً للمرضى والجرحى، مستهدفاً أقسام الطوارئ والباطنية والصيدلة والمختبر ومبنى الإسعاف. فكان هذا المشهد المروع للجرحى الذين افترشوا الشوارع شاهداً على الإجرام المستفحل عند الصهاينة.
كان المنظر يعني طبيعي جدا، كان المرضى بالأسرة بالكراريس يعني كان في مرضى على الأجهزة، للأسف كان إزالة الأجهزة عنها يعني تشهد معنا قسم محترم إزالة الأجهزة عنها محترم من يختش
الناس. إحنا قاعدين بخيمة زينا زي الناس نتلقى علاج، لما بقولونا خلاء المستشفى كمان المستشفى مش آمنة، لمين الروح؟ لمين نشرب الشوارع الساعة 2 في الليل لحالنا؟ لمين الروح؟ جرينا ما بعرف وين رحنا على النخل وعلى وين مكان ما تعرفش حدا في المنطقة. لمين الروح؟ احنا بدنا نعيش بسلامة مع معيط، كمان المستشفيات مش امنه. وين نروح يا عالم؟ وين
اذن خلفهم لاستهداف الاسرائيلي المستشفى المعمدان؟
الدمار الكبير والكارثي الذي حل في المكان اخرج المستشفى عن الخدمه بشكل كامل. المكتب الاعلامي الحكومي في غزه اعتبر ان استهداف المستشفى هو جريمه جديده تضاف الى سجل الجرائم المروعه، مشيرا الى ان مستشفى المعمداني هو المستشفى 36 الذي يستهدفه الاحتلال ويخرجه عن الخدمه خلال العدوان المتواصل.
الاحتلال واصل عمليه استهداف المستشفيات منذ بدايه هذا الشهر، مستشفى الشفاء والاندونيسيا ومستشفى ناصر وما احتلاه من مستشفيات في الجنوب ايضا ابو يوسف المجار وغيره. والان يتم استهداف المستشفى المعمداني في مدينه غزه والذي يوفر خدمات لاكثر من مليون انسان والذي يعتبر الاهم في ظل نقص الكوادر الطبيه ونقص المستلزمات الطبيه ونقص الادويه.
ويعد هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه للمستشفى المعمداني، ففي 17 من اكتوبر عام 2023 ارتكب الاحتلال مجزره مهوله استشهد خلالها اكثر من 500 شخص من المرضى والجرحى والذين لجأوا إلى المستشفى طلبا للأمن، وقد أثارت المجزرة يومها غضبا عالميا.
الحب ترمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، كل حب ترمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، واللي يخونك يا وطن واللي يخونك يا وطن بكره حساب الشعب وبكره المرمرة، بكره حساب الشعب وبكره المرمرة. مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. الحب ترمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، كل حب ترمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، واللي يخونك يا وطن واللي يخونك يا وطن بكره حساب الشعب وبكره المرمرة، بكره حساب الشعب وبكره المرمرة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، غزة تلويح للحل بدماء الأولياء، محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك
والجمهورية الإسلامية. تفضل سيادة العميد. التصعيد في العدوان سيد الموقف في قطاع غزة، واليوم نحن أمام مجزرة تعرض لها مستشفى المعمداني طالت حياة المدنيين، والمعروف أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه الذي طال هذا المستشفى. إلى أين يتجه العدو في عملية التصعيد؟ ما الذي يعنيه استهدافه للقطاع الطبي على امتداد القطاع؟
نعم صحيح، يعني ما يريد السيد اليوم هو العجلة من أمره بتنفيذ سياسته التهجيرية ولإعدام كافة ظروف الحياة المساعدة للحياة في قطاع غزة بغية التأشير. والسبب لذلك الاستعجال هو مسألتين. المسألة الأولى تخص السماح الأمريكي بهذا العدوان، والسماح الأمريكي منطلق من يعني مهلة زمنية أعطاها ترامب في اللقاء الأخير لبنيامين نتنياهو ليقوم بهذه العملية. والمسألة الثانية تخص الاعتراضات الداخلية على بنيامين نتنياهو وسياسته الحربية في بشكل عام في الأراضي المحتلة. المستوطنين الإسرائيليين اليوم في حالة اعتراضية شديدة على بنيامين نتنياهو وعلى سياسته بشكل عام، ومنها ضباط الجيش يعني والعسكري الجيش الذين يعني قد أنجبوا في هذه المعارك التي تدور من حول الكيان الصهيوني بشكل عام. يريد نقل المعركة ونقل الأزمة إلى الخارج، إلى معركة يعني الهروب إلى الأمام في السياق العام. أما السبب الأول هو الأساسي، يعني سياسة تهجير الفلسطينيين هو ما يريده اليوم، هو هدف صعب الممات للإسرائيلي. هذا الأسباب. أول سبب والأهم هو صمود الشعب الفلسطيني، تماسك المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. السبب الثاني هو الاعتراض الحقيقي لهذا التهجير من الجمهورية مصر العربية ومن الأردن بغض النظر عن موقفهما يتخلف.
نعم سيادة العميد نظام. طيب سيادة العميد، يعني وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس حذر في تصريحات له أو هدد حتى بمحو غزة وتصفية قادة المقاومة إذا لم يتم تحرير الجنود الإسرائيليين الأسرى، ما الذي يعنيه هذا التصعيد من وزير حرب العدو في وتيرة تصريحاته؟
أولا يعني وزير حرب وليس ولم يكن هناك لم يكن ضابطا في الجيش، هو لا يعرف كيف تمشي الأمور في من الناحية العسكرية. يعني من لم يستطع القيام بتحرير الأسرى منذ 16 شهر، يعني هل ممكن تحرير الأسرى في خلال أو 18 شهر هل يمكن تحرير الأسرى في خلال أيام وأسابيع بالضغط على المقاومة وتجريدها من نقطة القوة الرئيسية التي لديه؟ ثانيا هل يعني غزة هي غير موضوع عن وجود، هي أصلا لا يوجد فيها مباني سكنية جاهز يعني مؤهلة للسكن قطاع غزة؟ هل خرج أي قيادة من قيادات حماس ولم يستشهد؟ يعني هو يفعل كل شيء ولم يأخذ أي نتيجة؟ هل هو بالتهويل فقط قادر على تحقيق أهدافه؟ أعتقد أن المسألة يعني تخص الجانب الأمريكي اليوم الذي يعني أعطى مهلة زمنية لهذا الكيان ليقوم بكل ما يريد القيام به لتحقيق انتصاره واضح في غزة. اليوم هناك خسائر كبيرة في غزة ولم يكن هناك أي انتصار للإسرائيلي بشكل عام. هناك خسارة في إسرائيل بالناحية الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، لذلك يريدون بهذه المهلة الزمنية التي أعطاهم إياها منحهم إياها ترامب أن يقوموا بكل شيء ليكونوا يعني يحقق كل ما يريدون تحقيقه. أعتقد أن المسألة لن تكون إلا بانتصار أهالي غزة في المستقبل.
طيب الملاحظ أن التصعيد جاء في الوقت الذي يدور حديث في واشنطن وتل أبيب والقاهرة عن تقدم في التفاوض حول صيغة اتفاق جديد في غزة، هل أصبح التلويح بورقة التفاوض غطاء لاستمرارية العدوان؟
دائما الإسرائيلي ما يحققه في الإنجازات العسكرية يريد دائما تسهيلها في السياسة والدبلوماسية، ودائما يعني اليوم عندما تدخل الدبلوماسية يصعد من عملياته العسكرية يعني يؤدي ضغطا إضافيا على التفاوض، ويكون التفاوض تحت النار وليس تفاوضا يعني بمستوى العملية التفاوضية التي تحصل عبر العالم. مسألة التقدم في المفاوضات هي حتى اليوم حتى هذه المفاوضات هي لم تعطي حتى دخول في المرحلة الثانية الاتحاد الإسرائيلي. يعني المقترحات المتوفرة اليوم هي مقترحات جدا يعني دنيئة إلى حد أنهم يعني عليهم تسليم 8 أسرى ويسلم الإسرائيلي يحرر الإسرائيلي عدد كبير من الأسرى، ولكن يعني بهدنة زمنية بين 40 و50 يوم. هذه الهدنة الزمنية بعد انتهائها سيعود التصعيد ويطالب العدو إعادة طلبة ببعض الأسرى كذلك لمهلة زمنية أخرى. اليوم المطلوب الدخول مباشرة في التفاوض على المرحلة الثانية وليس المرحلة الأولى. يريد الإسرائيلي اليوم من خلال هذه العمليات أن يضغط ليبقى في المرحلة الأولى فقط، يعني لا يريد الانسحاب الكامل من قطاع غزة، لا يريد إعادة الإعمار، لا يريد الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة تفضل.
طيب يعني في هذا الإطار أيضا بالرغم من التصعيد المقاومة ما زالت تستهدف مستوطنات غلاف غزة، ماذا عن معادلة المقاومة؟
المقاومة يعني صحيح أن الاستهداف لغلاف غزة هو مهم جدا، ولكن الأهم ما يحصل داخل قطاع غزة مقاومة عنيفة والتغيير في تكتيكات المقاومة وإظهارها للمرونة في تغيير تكتيكاتها. وفعلا أن المقاومة أبدعت في الكثير من العمليات التي تحبط الإسرائيلي، خصوصا القوات البرية التي تتقدم باتجاه بعض المناطق. الأهداف الإسرائيلية أصبحت من الناحية التكتيكية واضحة، يريد السيطرة على محور مراش وسيطرة على جزء كبير من محور مراش. هذا المحور يقسم مع محور السريم يقسم قطاع غزة إلى 5 أقسام محاصرة فيما بينها. يمكن يعني لا يمكن الدخول أي مساعدات إلا على جزئيات من قطاع غزة وليس على كل الجزئيات إلا برضا الاحتلال الإسرائيلي. من الناحية التكتيكية المقاومة اليوم تحاول إسقاط هذا الملف بقطع أوصال غزة إلى مربعات أمنية تحت السيطرة الإسرائيلية. أعتقد أن المقاومة اليوم بعملياتها الجريئة الداخلية من استخدام للعبوات الناسفة إلى الاشتباك المسلح المباشر إلى مع عمليات القنص تحاول أن يعني تشهد خطة السيطرة على محور مراج. المطلوب ليس خان يونس، المطلوب ليست طبعا محور فيلادلفيا أي محور رفح، المطلوب هو محور مراج. والفلسطيني اليوم يحاول بعملياته العسكرية أن يقوم بإفشال هذا الهدف. أما من الناحية العسكرية يعني المقاومة طالما أنها موجودة يعني ذلك أن العدو لا زال مهزوما وليس منتصرا. طالما هناك أي طلقة تطلق باتجاه العدو الصهيوني، وخصوصا أن هذه المعادلة هي المعادلات القوى الثورية في هذا العالم، يعني هي
أحسنتم شكرا جزيلا.
الجيوش النظامية تختلف بتكتيكاتها عن القوى الثورية.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد، عذرا آسف على قطع كلامك الكريم. سيادة العميد نضال زاهو الخبير الاستراتيجي من بيروت، شكرا جزيلا. Yes. نعم نشكر سيادة العميد نضال زهو الخبير الاستراتيجي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة تلويح للحل بدماء الأبرياء وعن توسيع الاحتلال عدوانه على غزة واستهداف القطاع الطبي وإبعاد تصعيد وزير حرب العدو وتيرة تحذيراته وتهديداته للمقاومة وأيضا الغطاء الأمريكي لاستمرارية العدوان. أحبتنا الكرام وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة حيث استهدف الاستهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني جنوب مدينة غزة في جريمة جديدة جريمة حرب جديدة ضد أهلنا في غزة. حول آخر التطورات بشأن جريمة استهداف المستشفى وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تواجد الآن في مشفى المعمداني في المنطقة القديمة من مدينة غزة حيث الدمار الكبير الذي نجم عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية القصف لهذا المشفى. آثار الدمار الكبير جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف لجنة الطوارئ في المشفى المعمداني والصيدلية عند الجراحات وأخرج كافة أقسام المشفى عن العمل نتيجة القصف الجيش الاحتلال أعطى 18 دقيقة فقط للعاملين في المشفى للخروج قبل أن يعود لإطلاق الصواريخ. نذكر العالم أن المشفى المعمداني تعرض للقصف قبل نحو شهرين أحد الصواريخ العلوية في تعرضت للقصف كما تعرض المشفى لمجزرة روعة بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 400 مواطن فلسطيني استشهدوا في تلك المجزرة في هذا المشفى الذي يعد الوحيد العامل بجانب طواقمه في منطقة غزة وشمال القطاع وإليه يصل الجرحى والمرضى. عدد من الجرحى الذين كانوا يتواجدون في المشفى وصلوا من مجزرة الشجاعية لم يمضي على إصابتهم سوى يومين فقط قبل أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجبارهم على الخروج بشكل سريع وأمضوا ليلتهم في الشوارع المحيطة بالمشفى الذي توقف تماما عن العمل. هذا المشفى يضم إلى 36 مشفى ومركز صحي تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب وبعضها تعرض للقصف عدة مرات وهذا الأمر يعني يدفع المنظومة الصحية في قطاع غزة نحو الانهيار بعد أن ظل مشفى الشفاء غير قادر على العمل والمشفى الأندونيسي دمر وغيرها من المشاهد في قطاع غزة. نستطيع أن نقول أن ضربة موجعة ومؤلمة تلقاها القطاع الصحي في قطاع غزة خاصة مع استمرار المجازر التي تحدث في كافة مناطق قطاع غزة وتؤدي إلى ارتفاع عدد كبير من الشهداء والجرحى في كل الأحوال هناك دعوات دولية لحماية هذه المشافي من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يستجيب على الإطلاق لهذه الدعوة.
وفي المواقف أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف مستشفى المعمداني بمدينة غزة الذي يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية. وقال المكتب في بيان أن هذا العدوان الغادر لا يعد الأول من نوعه إذ سبق للاحتلال أن ارتكب مجزرة مروعة داخل المستشفى ذاته خلال حرب الإبادة الجماعية الجارية والتي راح ضحيتها مئات المدنيين الآمنين. واليوم يعيد الاحتلال المجرم ذات المشهد الدموي في تحدي صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية. من جانبها قالت حركة حماس إن قصف مستشفى المعمداني وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ وتشريد المرضى والجرحى فيه جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي. وحملت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني. حركة الجهاد الإسلامي وفي بيان لها قالت إن الجريمة الشنيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال فجرا بحق مستشفى المعمداني هي صعود جديد نحو قمة الإجرام.
و
وفي غزة أيضا تتواصل الجهود المبنية في حي الشجاعية لانتشال شهداء المجزرة التي ارتكبها العدو في اليومين الأخيرين دون أي إنذارات بالإخلاء. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
نحن هنا بشارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال جريمة بشعة بحق العشرات من المنازل المأهولة التي دمرها على رؤوس سكانها. غير أن الصورة الأولى للمشهد لا تكشف كل الحكاية، حيث يواصل الأهالي العمل بالأظافر والأيادي بحثا عن أحبائهم تحت الأنقاض.
والله احنا فجأة بأمان الله قاعدين في البيت، ففجأة احنا شفنا حبوا يعني نسمعنا صوت صاروخ ولا حاجة، بقنا ندور على اللي معانا بدون نشوف الناس اللي حوالينا جيراننا، لقيناهم اشلاء، بقنا نطلع الصخور، لقيت نص عيلتي اللي متصاوب واللي ابن اختي استشهد ولاد اختي التانيات كلهم مصابين، وجيراننا الحمد لله نصهم شهداء ونصهم اشلاء، جيراننا ضرب عمشة ضرب حليمة وضرب رجب اغلبيتهم كلهم اشلاء.
نطلع والله انا بنتين وزلمه شهدين.
طب ليش ما تقولش تطلعوهم من امبارح؟
تحت في الضابط الارض وحظ الله الضابط اللي فوق الضابط الارض يمكن فيه تقريبا 20 شهيد وكل مربع هذا كله ولعنا منه غدير بس كل شهيد.
ايش الادوات اللي تستخدمها؟
ابايل كيف ذكريات ومفطرين وفصول سلامة شوف الادوات لا الوجه طلعناهم بس اللي جوا لسه مش جايبين طول ولا واحد حتى في الطابق الثاني مش جايبين طول. اي والله في من 3 وطلع بدي احفظ لي زي هذا كل اللي الحاج ما اصلا اصلا من هيك ما فيش امكانيات واي حد راد تو بالدين هاني وجور هذا المثير احنا فعلنا بدينا من الصبح من الطالبين وهذا ابني اللي هاني وبنتي اولادها
بدينا وبالشاكوش وبالقرص فيش حاجة عندنا كلها أدوات بدائية على الآخر حتى وبرواحنا بنطلعها. هذه كلها اللي تحتها أولاد صغار لا يتجاوز الواحد من عمر الولد 7 سنين وثمان سنين وعشر سنين ونسوان إلا غير كلها أبرياء أولاد صغار كلهم أبرياء اللي راحوا تحت المبنى.
قضى العشرات من المصابين تحت أنقاض هذه المنازل بعد ساعات طويلة طلبوا فيها من ينقذهم، فيما يحاول الأهالي بعد أيام من ارتكاب المجزرة انتشال جثامين أبنائهم وأحبائهم من تحت الأنقاض مستخدمين الأيادي والأظافر والأدوات البسيطة.
وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالية الضفة الغربية لليوم 82 على التوالي، وشهد المخيم تصعيدا عسكريا متواصلا يهدف إلى تغيير معالمه من خلال تجريف الشوارع وتنفيذ عمليات التدمير والهدم الواسعة. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت من مداهماتها لمنازل مخيم جنين ترافقت مع أعمال نهب وسرقة للأموال والممتلكات وسط تدمير واسع للبنية التحتية. كما اندلعت مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي، وامتدت عمليات الاقتحام إلى مناطق نزلة زيد عرابة بير الباشا وبرقين وجلبون وفقوعة، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش ومداهمات ليلية من أبرزها اقتحام منزل في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين وسرقت مبالغ كبيرة منه قبل الانسحاب. واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد محمد خلوف واثنين من أشقائه في بلدة برقين في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال زوجته نبيلة خلوف. ويواصل جيش الاحتلال منذ قرابة شهر اقتحام منزل عائلة خلوف وديوان الخلوف واعتقال أفراد من العائلة بشكل متكرر، وخلف العدوان المستمر على جنين ومخيمها 38 شهيدا حتى الآن، وأجبر آلاف العائلات على النزوح قسرا من منازلهم داخل المخيم. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال إرسال 6 سرايا إضافية إلى الضفة الغربية في إطار ما وصفه بالاستعدادات المتزايدة بعد تنفيذ 3 عمليات عسكرية واسعة خلال الأسبوع الماضي.
parts of the day. Get icon/hyk.
ظاهرة الاعتراض في صفوف جيش الاحتلال على استمرار الحرب في قطاع غزة تتدحرج ككرة الثلج وتنذر بعودة الانقسام الداخلي، وهذا ما استدعى ردا من نتنياهو الذي وصف المعترضين بالغوغاء الذين يقدمون الخدمة المجانية لأعداء الكيان على حد زعمه. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
هجوم واسع شنه رئيس حكومة العدو ضد الضباط والجنود الصهاينة في الوحدات المختلفة الذين وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة وتشكك بخلفيات قرار الحكومة في الاستمرار بهذه الحرب نتيجة دوافع سياسية وشخصية. مواقف نتنياهو التي اتهم فيها المعترضين بالغوغائية وخدمة أعداء إسرائيل جاءت على خلفية توسع حالة الاعتراض إلى مزيد من الوحدات العسكرية في القوات الجوية والبرية والبحرية إضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية.
وحدة 8200 انضمت إلى الاعتراض، وفي المساء انضم لواء المظليين وشيطة 13 ووحدة دورية الأركان وشلداغ ووحدة موران، وهناك ما بين 150 إلى 200 من أفراد هذه الوحدات لا يزالون في خدمة الاحتياط الفعلية. وهذه نسخة مشابهة لرسالة الطيارين التي تقول إن استمرار الحرب يعود لدوافع سياسية وليس نتيجة مصالح أمنية.
هذه الرسائل عكست بنظر المراقبين الصهاينة عودة الشرخ الداخلي الصهيوني الذي بدأ على نطاق واسع قبل الحرب ردا على التعديلات القضائية، إلا أنه يأخذ بعدا خطيرا هذه المرة في ظل الحرب الحالية.
نحن ربينا أجيالا من الجنود وهم ينظرون إلينا كقادة سابقين في الجيش، وأعتقد أن لدينا مشكلة فيما نبثه نحوهم، وهو أمر موضع إشكال كبير جدا في هذه المرحلة من الحرب.
التعاطي الإعلامي مع موضوع رافضي استمرار الحرب لا يمثل دعوة طبيعية وصادرة من قلب مجموعة معينة أو مسؤولين سابقين يعترضون على مسار الحرب، إنما جزء من حملة الاحتجاجات التي بدأت قبل عامين وانضم إليها عناصر من سلاح الجو أولا، ثم وزعوا المهام وصاغوا بيانا واحدا وغيروا فقط أسماء الوحدات فيه.
أوساط اليمين الصهيوني رحبت بموقف رئيس الأركان وقائد سلاح الجو في تسريح الموقعين على عرائض الاحتجاج، معتبرة أنه يجب مواجهة هذه الظاهرة بشدة قبل استفحالها.
هذا واعتبرت حركة حماس أن تصاعد الدعوات داخل الكيان المحتل بوقف الحرب وتحرير الأسرى يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب ومعاناة أسراه والشعب الفلسطيني. وقالت حماس إن دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم والهروب من المحاكمة، وأضافت أن المعادلة واضحة، إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب، وإن أي يوم تأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين العزل ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال. وفي هذه الأثناء في شمال لبنان خرجت تظاهرات منددة بالعدوان على غزة في عدد من المناطق. الزميل علي وهبة والتقرير.
تحت شعار ليس بيننا وبين العدو إلا السلام نظمت في طرابلس تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة. المشاركون رفعوا الصوت مطالبين العرب بالتحرك ولو لمرة واحدة نصرة لشعب يباد على أرض غزة.
أنا لكم أنتم وجيوش الأمة يا من تمتلكون الدبابات والطائرات والصواريخ، أنا لكم أن تقفوا موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى.
نحن هنا لنقول أنا لهذه الأمة أن تتحرك وتسكت هذه العروش وتحرك الجيوش وتنصر أهل غزة التي تباد على مرأى ومسمع من العالم.
وأمام دارة رئيس المركز الوطني كمال الخير وقفة تضامنية مع غزة أحرق خلالها المشاركون على مكيان العدو موجهين التحية إلى محور المقاومة.
ومنقول لهدول المتصهيلين في الداخل شركائنا بهالبلد أنه اللي ما فيها أخذتوا إسرائيل والصهيونية العالمية وأمريكا بتهروا أنتوا ما فيكم تاخذوه بالتحريض تبعكم.
المقاومة مستمرة حتى فلسطين كاملة.
وفي حرم الجامعة اللبنانية وقفات التضامن استمرت دعما ونصرة لغزة.
مثل ما نكون شايفين كلنا ما رح نترك غزة، يعني قلنا على بعدي.
وكانت بلدة القلمون شهدت ليلا مسيرة غضب أطلق خلالها المشاركون هتافات الدعم والتأييد للشعب برسم.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. هذا ومن شمال لبنان إلى جنوبه، حيث شهدت مدينة النبطية وقفة للطلاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا لمجازر العدو الصهيوني. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
للمستضعفين والمظلومين في غزة، نظمت التعبئة التربوية لحزب الله في منطقة جبل عامر الثانية بالتعاون مع مجلس طلاب كلية العلوم في النبطية وقفة تضامنية.
لابد من الإشارة إلى أننا في كل يوم ينبغي أن نكون مع غزة، لأن أهل غزة في كل يوم يتعرضون للإبادة، ولكي تبقى هذه القضية موجودة وحاضرة في أذهان كل أفراد كل المستضعفين في هذه الأرض، لأن العسكر اليهودي والإسرائيليين يريدون أن يثبتوا في الأذهان أننا شعب قد انهزم، لكننا نرد عليهم بمثل هذه الوقفات. هذه الوقفات تثبت أن العزيمة لا تنكسر، أن الكرامة موجودة في كل شاب منا، أن شهداءنا عبدوا لنا الطريق من أجل الوصول إلى النصر الحتمي.
الوقفة استهلت بكلمات لعدد من الأساتذة والطلاب الذين أكدوا التمسك بنصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أهل غزة بوجه الإبادة الجماعية والتخاذل العربي.
سنبقى نعكس صورة إيجابية داعمة لأهلنا في غزة ولمظلومية هذا الشعب الأبي، والحمد لله رب العالمين، والله يقدرنا دائما نحكي هيك مناسبات لحتى نكون دائما عم نعكس صورة حلوة عن كلية العلوم وإرادتها القوية والداعمة للحق. طبعا
نحن جينا اليوم لحتى نكون عم نبين انه نحن مع اول شيء نصرة لطلاب غزة يلي هن منحرمين حاليا من اكمال مسيرتهم التعليمية، من اكمال احلامهم، من اكمال اي يعني ابسط مقومات الحياة اللي انه الواحد يكون مثقف. نحن هون لحتى نقول قرارنا، نحن يمكن شاركنا في غابة الاستاذ وبعدها صارت عنا حرب مفتوحة، ولكن نحن بكل لحظة ورغم كل اللي قدمنا نحن جاهزين بعد نقدم، لانه هيدي المسيرة مسيرة الهية.
اذهبا الى فرعون انه طغى. نحن كطلاب جامعيين تعبويين لازم علينا نوجه هذا الكلام اللين على العدو الإسرائيلي ونوقف مع غزة.
وعلى هامش الوقفة نظمت فعاليات إنشادية وفنية أخرى متنوعة.
وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة تلويح للحرب، دماء الأبرياء، كان هو حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى زيارة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، مشكورا على هذه المداخلة والمساهمة الكريمة منه في هذا اللقاء، كما استمعنا إلى باقة من الأخبار والتقارير من أرضنا المحتلة والساحات المساهمة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
عذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، قربان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مطر من ضمة القبر. قربان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مطر من ضمة القبر.
هنا ظهران صوت الجمهورية الإسلامية الأفريقية. أحبتي المستمعين أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية الأفريقية. ومن المحاضرة عبد العظيم الحسني في حديثه مع الإمام الهادي سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ محمد الهادي الحسني. وقتا طيبا نتمناه.
بسم الله الرحمن الرحيم.